السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة، الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. فمقدمة الحافظ ابن حجر رحمه الله اشتملت على فوائد، وكما هو معروف أن المقدمات هي مفاتيح الكتب، فالذي يقرأ الكتاب بغير أن يقرأ مقدمته يفوته علم غزير. فلربما بنى صاحب الكتاب كتابه على شيء أودعه في المقدمة، فإذا أنت ابتدأت القراءة بدون المقدمة ظل هذا الشيء مغلقا عليك طول الكتاب. لذلك فالمقدمات مهمة يقرأها الإنسان قراءة تدبر وإمعان، لأن كما قلت هي مفاتيح الكتب. الحافظ رحمه الله تعالى بيّن طريقته في التخريج، ولم يبين إلا التخريج، لأن الكتاب كتاب أحاديث فقط ليس فيها شرح، وهو قد بين ذلك وقال: حررته تحريرا بالغا لأجل أن يحفظه الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، أي لا يستغني عنه المبتدئ والمنتهي. وهذه كانت طريقة القدماء في تحصيل العلم، أن يأتي على كتاب مختصر فيحفظه. والتنكب عن هذه الطريقة أدى إلى فشل كثير من الذين يريدون طلب العلم ولم يحرزوه حتى الساعة، فيبدأ في قراءة الكتاب من كتب الفقه كنيل الأوطار أو كسبل السلام أو كفقه السنة، ولا تثبت الأحكام الشرعية وأقوال العلماء في ذهنه. فإذا تناقش في المسألة التي قرأها في هذا اليوم لم يستطع أن يأتي بأطرافها. لماذا؟
لأن الأدلة التي يجب أن يعتمد عليها في قوله لا يحفظها. فكان من طريقة العلماء القدامى أنهم في أول طلبهم العلم يحفظون مختصرات في كل فن. لأجل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وضع هذا الكتاب، وقد سبقه في هذا المضمار أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. آل تيمية معروفون الجد والأب والابن، فالابن بالنسبة للأب والحفيد بالنسبة للجد، وكلهم كانوا قمم في العلم. فأبو البركات جد شيخ الإسلام معروف أنه كان عالم، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي، وولده عبد الحليم انتهت أيضا إليه رئاسة المذهب الحنبلي، وولده أحمد ابن عبد الحليم اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتهت إليه رئاسة المذهب بل رئاسة العلم، وكان هو أفضل الثلاثة. فأبو البركات له كتاب في الأدلة الشرعية، وهو كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. فكتاب منتقى الأخبار هذا كتاب جمع فيه أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة الشرعية للأحكام التفصيلية، وتوسع أكثر من الحافظ ابن حجر. يعني كتاب المنتقى منتقى الأخبار أضخم من كتاب بلوغ المرام. الفرق بين الكتابين أن الحافظ ابن حجر حذف كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي ذكرها أبو البركات، لذلك الحافظ ابن حجر يقول حررته تحريرا بالغا، أي تحريرا بلغ فيه المنتهى. ومع ذلك سترى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أحاديث وضعفها كالحديث رقم 3 أظن، الحديث الثالث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، قال أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. فالحافظ يقول حررته تحريرا بالغا، ورغم ذلك يحتج بأحاديث ويضعفها بنفسه، وقد يصححها وتكون ضعيفة على رأي كثير من النقاد غيره. فأما الطريقة الثانية وهو أنه يصحح وغيره يضعف، هذه سنتعرض لها بعد ذلك. أما أن يذكر الحديث ويضعفه برغم أن العلماء اتفقوا أنه لا يحتج بحديث ضعيف في الأحكام الشرعية، وهذا اتفاق بين العلماء، ولكنهم اختلفوا في الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن فيما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية اتفقوا إلا ما يذكر عن ابن الهمام الحنفي من أفاضل محقق الحنفية أنه قال يحتج بالضعيف في الأحكام الشرعية، وهذا مع كونه يخالف قول جماهير العلماء فلابن الهمام منه مخرج كما سنذكره الآن إن شاء الله. فالحافظ ابن حجر رحمه الله لا يجهل بطبيعة الحال أو لا يفوته بطبيعة الحال مثل هذه القاعدة، فلماذا ذكر الحديث الضعيف برغم أنه صنف الكتاب في الأحكام الشرعية التي لا يجوز الاحتجاج فيها بحديث ضعيف؟ هناك طريقتان لتصحيح الحديث، طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء. فأما طريقة المحدثين فإنهم يعتمدون على صحة الإسناد، فهذه لا نتطرق لها. وأما الفقهاء فلا يعولون على الإسناد أحيانا لشهرة الحديث، لا يعولون على صحة الإسناد أحيانا لصفرة الحديث. وأدل مثل على ذلك هو أول حديث في الكتاب وهو حديث ماء البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال ابن عبد البر رحمه الله وهذا الحديث، ابن عبد البر هذا من فحول المحققين من المالكية، ولعله من أفضل من تكلم على فقه الحديث على الإطلاق، وله كتاب يوزن بالذهب الذي يحصل هذا الكتاب فيحصل العلم الذي فيه لعله يصير من العلماء المبرزين، وهو كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، بلغ فيه الغاية رحمه الله، وهو من سيصل إلى 25 مجلدا، نشر منه حتى الآن 20 مجلدا ويطبع في المغرب. فيقول وهذا الحديث وإن كان إسناده لا يحتج به لكن أجمع جميع الفقهاء على مقتضاه أي على معناه، حتى قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث نصف العلم، هذا الحديث نصف العلم. فهنا الفقهاء يعولون على شهرة الحديث وما ينضاف إلى معناه من إجماع وغيره، فيكون الاعتماد على الإجماع وليس على الحديث كما في الحديث الثالث وهو ماء إن الماء طاهر إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فهذا الحديث قال الشافعي رحمه الله أهل الحديث لا يثبتونه. فلماذا أخذوا به؟ لأن الأمة أجمعت على معناه. إذن فالدليل على الأخذ بهذا الحديث هو الإجماع وليس صحة الحديث أي صحة السند. وهذه طريقة الفقهاء في التصحيح، لا يعولون أحيانا على صحة السند ويرتكنون على شفرة المد. فالحافظ رحمه الله تعالى لم يغفل هذه الناحية، إنما يعرفها من كان له فضل علم على بعض كتب الحافظ من حجر الأخرى وعلى الأخص كتاب فتح الباري. وعلى هذا نخرج قول ابن الهمام الحنفي أنه قال يحتج بالضعيف في الأحكام الشرعية، أي الضعيف الذي انضاف إليه إجماع مثلا، لا الضعيف العاري عن ذكر إجماع معه. ما أظن أن ابن الهمام رحمه الله يمكن أن يخالف اتفاق العلماء، لا سيما كما قلنا هو من فصول الأحناف، وكان يعني يضارع الحافظ ابن حجر العسقلاني في العلم رحمه الله تعالى. وهناك فائدة أخرى وهي قول الحافظ رحمه الله وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فهذا معناه أن الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث ولا يبين درجته أنه غاش للأمة غير ناصح لها. وبذلك صرح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه فقال إن الرواية عن الضعفاء، إن الذي يروي عن الضعفاء غاش للأمة. وأي غش أشد من أن تمرر حديثا لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجب أو تستحب شيئا على الأمة لم يستحبه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوجبه. إذا غشك بائع في كيلو من الفاكهة أو من الطعام عددت ذلك شيئا جسيما، فكيف إذا غشك في نقل ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألزمك به، أو على الأقل جوزه أو أباحه لك ولم يكن ذلك صادر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك غش بلا شك، لذلك قال ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الحافل في الضعفاء الذي سماه كتاب المجروحين، قال إن الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لا يعلم صحته داخل في جملة من قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث وهو يعلم أنه كذب، وفي لفظ وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فدخل بغير أن يقصد دخل في جملة الكاذبين على النبي عليه الصلاة والسلام بغير أن يقصد، كالذي يروي الخبر لا يتثبت منه برغم أنه لا يقصد الكذب من دخيلة نفسه إلا أنه صار من جملة الكاذبين. والمسألة تختلف فيما يتعلق بالحكم، فالذي يسر الكذب ويضمره له من الحكم والعقاب ما ليس للذي يمر الكذب على لسانه ولا يقصده. لذلك الحديث من حدث عني وهو حديث صحيح رواه مسلم في المقدمة في مقدمة الصحيح، وهنا فائدة عرضية وهو أن ما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح لا يساوي ما أخرجه مسلم في الصحيح، فالذي يرويه مسلم في المقدمة ليس على شرط مسلم، إذا روى لراو في المقدمة لا يكون على شرطه. لذلك العلماء يفرقون بين ما رواه مسلم في مقدمة الصحيح فيخفون التخريج المقدمة وبين ما رواه في كتابه، فإذا قال رواه مسلم في صحيحه تعد خطيئة عند أهل الحديث في التخريج، إنما الصواب أن تقول رواه مسلم في مقدمة صحيحه، لأن هذه تساوي رواه البخاري معلقا، بخلاف ما إذا قلت رواه البخاري يعني موصولا، إذا أطلقت العزو للبخاري يعني أنه رواه مختزا به، وقد يكون رواه معلقا أي بحذف الإسناد كله أو بعضه. فهنا هذا الحديث من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كما قلنا يدخل ذلك في يدخل هذا في جملة الكاذبين وإن لم يكن له حكم الكاذب المتعمد. وأهل الحجاز يطلقون لفظة الكذب على الخطأ، يطلقون لفظة الكذب على الخطأ، كما في الحديث الذي رواه أحمد أبو داود وغيرهم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن المخزجي جاءه فقال إن رجلا يدعى أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد. كذب هنا بمعنى أخطأ ليس بمعنى كذب الكذب للإصطلاح المعروف أنه أضمر الكذب، وكذلك ما رواه الشيخان من حديث سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البكالي يزعم أن موسى الذي صاحب الخبر ليس هو موسى بني إسرائيل، موسى آخر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب وساق الحديث، فكذب هنا إما أن تحمل على المعنى اللغوي ويكون بمعنى أخطأ، لكن داخل في جملة الكاذبين لأن الخطأ لون من ألوان الكذب غير المتعمد. لذلك فالذي يروي عن حديثا وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يتثبت من صحته، لا سيما إن كان من أئمة هذا الشعب المتبوعين الذين صنفوا الكتب ووضعوها للناس. قد يلتمس العذر للعوام الذين لا يعرفون شيئا وسمعوا بعض الناس يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقالوه، لكن لا يلتمس هذا العذر لأهل العلم أو للذين تصدوا لتصنيف الكتب، لأن هذه مرحلة راقية فيجب على الذي يتصدى لتصنيف الكتب ان يخرج الحديث مقرونا بصحته او ضعفه، فان لم يفعل فهو غاش للامه داخل في جملة الكاذبين على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الحافظ ابن حجر هنا يقول: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. ولفظة التخريج مفهومها عزو الحديث إلى من أخرجه من العلماء، وهذا هو المعنى العام للفظة التخريج. وأصل التخريج من المخرج، كما لو قلت لك: أين مخرج هذا المسجد؟ تقول لي: الباب. أي أن الباب هو آخر المراحل التي بعدها تكون خارج المسجد، فمخرج المسجد الباب. طيب أين مخرج الحديث؟ آخر مرحلة في الحديث، آخر راوي في الحديث الصحابي، بعده تدخل على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك فمخرج الحديث يكون من عند الصحابي، هذا هو المخرج. طيب مخرج الحديث أي العالم الذي ذكر هذا الحديث في كتابه بالسند، هذا شرط، بالسند، لا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثق الحديث، لا، ليس هذا تخريجا، إنما التخريج أن تذكر الحديث بسنده. لذلك علماء الحديث لا يقولون مثلا أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب، هذه خطيئة في التخريج عند علماء الحديث، لأن المنذري ما يذكر سندا، أو تقول مثلا أخرجه النووي في رياض الصالحين، فأنت عندك رياض الصالحين ليس في أسانيد، إنما فيه قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ويسوق حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقول أحد من العلماء أخرجه النووي في رياض الصالحين. ليه؟ لأنه لم يذكر سندا، إنما يخصون لفظة التخريج بالكتب التي روى أصحابها الحديث بالسند، كالبخاري، كمسلم، كأبي داود، كالترمذي، كابن ماجه، كأي كتاب، حتى لو كنت أنت في القرن الخامس عشر تروي الحديث بسندك فيجوز أن تقول أخرجه فلان في كتابه. لماذا؟ إن لك سند. فمعنى قولنا أخرجه فلان أي نعز الحديث إلى العالم الذي رواه في كتابه بالسنة، فإن كان الكتاب محذوف الأسانيد لا يصح من جهة الصناعة الحديثية واصطلاح أهل الحديث أن تقول أخرجه فلان، إنما تقول ذكره فلان، تقول ذكره فلان. ولذلك العلماء وهذه نكتة لطيفة، معلقات البخاري أي التي الحديث أو الأقوال التي لم يذكر لها البخاري سندا في كتابه الجامع الصحيح، لهم طريقتان في عزو هذا الحديث إلى البخاري: إما أن يقولوا رواه البخاري معلقا فيقيده بكلمة معلقا، وإما أن يقول ذكره البخاري في صحيح، وإما أن يقول ذكره البخاري في صحيح ليلا ليس له سند. فإما أن تذكر قيدا يبين لك أن الحديث وهذا القول بلا سند في الكتاب، وإما أن تقول ذكره وتعدل عن قولك أخرجه. فتخريج المقصود في كلام الحافظ ابن حجر ليس هو المقصود بعزو الحديث إلى من أخرجه من العلماء فقط، بل يضاف إلى ذلك درجة الحديث من صحة وضعف، لأن التخريج أي عزو الحديث إلى مخرجه فقط، كان تقول رواه أبو داود أو رواه ابن ماجه أو ابن عساكر أو الخطيب او الحاكم او البيهقي وتسكت. هذا عند العلماء علماء الحديث الان ليس بكافٍ، بل لا بد ان تقرن الى هذا العز الدرجة فتقول رواه ابو داود بسند صحيح او حسن او ضعيف او جيد او نحو ذلك، فلا يكتفى بالعزو فقط في هذه الاعصار، بل لا بد من ضم درجة الحديث الى العزو فتقول رواه ابو داود كما قلت بسند صحيح او ضعيف. لا سيما اذا عزوت الحديث الى بعض العلماء الذين يعنون باخراج الاحاديث الضعيفه والموضوعه. ومن عجب ان بعض الناس بنى خطبه كامله على حديث بعدما رواه قال رواه ابن الجوزي في الموضوعات، فظن بهذا انه ادم عليه، ومعروف كتاب الموضوعات لابن الجوزي يجمع فيه الاحاديث المكذوبه، وسماه موضوعات اي الاحاديث التي ثبت من وجهه نظره انها موضوعه مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقولك رواه ابن الجوزي في الموضوعات يساوي رواه ابن الجوزي وهو كذب، لا سيما ان ابن الجوزي رحمه الله في هذا الكتاب لا يذكر حديثا الا يتبعه بقولته المعروفه في هذا الكتاب هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيتصور لفرط جهله باصطلاحات اهل العلم انه لما يقول رواه ابن الجوزي يعني انه ضخم المساله ووثق العزم. فاذا كان العلماء لا يستجيزون ان تقول رواه ابو داود وتسكت، ايستجيزون ان تقول رواه ابن الجوزي؟ لذلك فالتخريج هنا المقصود في كلام الحافظ ابن حجر ليس هو التخريج المعروف وهو عزو الحديث الى مخرجه فقط، بل التخريج يعني العزو مع ذكر الدرجة، ذكر صحة الحديث. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر درجة الحديث وقليلا ما يغفل ذكر هذه الدرجة. ومن فوائد هذا الشرح اننا نسد الخلل في هذا الكتاب، إن رأيت عيبا فسد الخلل جل من لا عيب له وعلا تبارك وتعالى. ثم بين طريقته في العزو، بين طريقته في العزو. أرجو أن لا تملوا من يعني هذا الكلام، لأن هذا ما أستطيع أن ألين المادة العلمية أكثر من هذا، لأن هذا كلام جاف وكما قلت عليه نبني الكتاب كله، ولا نستطيع بطبيعة الحال أن نغفله. فيقول فالمراد بالسبعة أحمد والكتب والأئمة الستة. لما تقول رواه الستة هو المقصود البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فإذا قلت السبعة يبقى تضيف لهؤلاء الستة أحمد، فإذا قلت الخمسة يبقى تشيل البخاري ومسلم يبقى أصحاب السنن وأحمد. والحافظ يقول وقد أقول رواه الخمسة وقد أقول رواه الأربعة وأحمد، يعني بعد الإتمام لفصل قد يقول رواه الأربعة وهم أصحاب السنن الأربعة المعروفون أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فإن أضاف إليهم البخاري ومسلم لرواه الستة أو الجماعة، فإن أضاف لهؤلاء الستة أحمد لرواه السبعة، فإن حدث البخاري ومسلم لرواه الخمسة وقد يكون الأربعة وأحمد، فإن قال رواه أصحاب السنن إلى المقصود الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فإن قال رواه الثلاثة يبقى أصحاب السنن إلا ابن ماجه. ولذلك هو قال إيه عدا الأخير، الأخير في الترتيب عنده هنا هو ابن ماجه، وهو الأخير أيضا من جهة قوة الكتاب، فإن المعروف أن سنن ابن ماجه هي أضعف السنن الأربعة من حيث قوة أحاديثها. ترتيب السنن الأربعة على حسب القوة، قوة الأحاديث وكثرة الأحاديث الصحيحة فيها النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا أيضا الترتيب على حسب نقد ابن الجوزي رحمه الله هو هذا الترتيب من جهة القوة، فإنه ذكر إن سنن النسائي فيها حديث موضوع وينازع ابن الجوزي في هذا، وذكر إن سنن أبي داود فيها أربعة أحاديث موضوعة وينازع أيضا في هذا، وذكر إن الترمذي فيه 23 حديث موضوع وابن ماجه فيه 40 حديثا موضوعا. فلو سلمنا لابن الجوزي نقده يبقى السنن على حسب القوة تساوي السنن على حسب قلة الأحاديث الموضوعة فيها. فإذا كان النسائي فيه حديث موضوع فهذا على نقد ابن الجوزي، إذا كان النسائي فيه حديث موضوع وابن ماجه فيه 4 والترمذي فيه 23 وابن ماجه فيه 40 يبقى قوة السنن هكذا على الترتيب. أضف إلى ذلك أن سنن ابن ماجه فيها نحو 1000 حديث ضعيف، وقد صرح الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن ماجه أن سننه فيها ما يقرب من 1000 حديث ضعيف، وقد يكون فيها أحاديث كثيرة شديدة الضعف، يعني لا يحتج بها لا في الأحكام الشرعية العملية ولا في فضائل الأعمال، الأحاديث شديدة الضعف. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، إذا قال متفق عليه يبقى معناه أخرج البخاري ومسلم، إذا قال أخرجاه يبقى البخاري ومسلم، إذا قال أخرجه الشيخان يبقى البخاري ومسلم، إذا قال أخرجاه في الصحيحين يبقى البخاري ومسلم. كل هذه تنويعات في العبارات في العبارة يستخدمها أصحاب الحديث، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يستخدمها كثيرا في غير هذا الكتاب. قال وقد لا أذكر معهما غيرهما، يعني إذا قال متفق عليه مش ضروري يقول وأبو داود والترمذي وابن ماجه أو يقول رواه الستة، يكتفي بالعزو إلى الصحيحين فقط، وهذا لما عرف عند العلماء أن الصحيحين من المزية ما ليس لغيرهما. فأصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى البخاري ومسلم، والبخاري عليكم السلام وبركاته، والبخاري أولا ثم مسلم، البخاري أولا ثم مسلم. لذلك العلماء يقولون إلى الصحيحين إعلام بالصحة، إعلام بالصحة، يعني إذا قلت رواه البخاري فأنت لا تحتاج أن تقول وهو حديث صحيح، هذه موجة العزو إلى الصحيحين بخلاف أبي داود أو الموطأ مثلا، فإنك إذا ذكرت الحديث لا بد أن تردفه بذكر الدرجة كما قلنا رواه أبو داود بسند صحيح. تعزوك للبخاري أو لمسلم معناه بسند صحيح أو هو حديث صحيح. ومن الطرق أن بعض الناس كان يوزع على أبواب المساجد حسبة لله تبارك وتعالى حديثا موضوعا لا أصل له، واحد كتبه بخط جميل، واحد تبرع وصوره مجانا لله تعالى، وهذا الحديث هو الحديث حديث علي بن أبي طالب المعروف يا علي لا تنم قبل أن تدفق صدق بأربعة آلاف دينار ومش عارف تزور الكعبة وتصلي إيه وتقرأ القرآن والكلام ده. والطريق في المسألة أنه بعدما ذكر هذا الحديث قال تحت كده رواه البخاري بسند صحيح، ومعلوم أن هذه الطريقة حتى لو سلمنا أن يعني البخاري أخرج هذا الحديث وهو كذب وزور لأنه لم يخرجه أحد إطلاقا، هذا الحديث لا تظهر له بسند، فإن ظفرت فتجد في الكتب التي تجمع الأوائل وتجمع المنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة من الأسانيد فتاريخ دمشق للمعساكر أو تاريخ بغداد للخطيب، أو تجد في كتاب الديلمي أو في كتب الضعفاء العقيلي أو الكامل بن علي، يعني حديث نور الصحة ليس عليه، لا تجد عليه نور الصحة. فيقول أخرج البخاري بسنن صحيح، لو سلمنا أن البخاري أخرجه فليست هذه طريقة العلماء في العزو إلى البخاري، ليست هذه هي طريقة العلماء في العزو إلى البخاري، فإن العزو إلى البخاري إعلام بالصح. قل رواه البخاري يعني كأنك قلت بسند صحيح، رواه مسلم كأنك قلت بسند صحيح أو هو حديث صحيح. الجيش الحفظ بن حجر هنا يقول وقد لا أذكر معهما غيرهما، لأني لا أحتاج إلى ذكر غيرهما لجلالتهما، ولأن العزو إلى كتابيهما معناه إعلام بصحة الحديث. وما عدا ذلك فهو مبين، وما عدا ذلك أي ما عدا الذي ذكره في المقدمة فهو مبين. يعني ما عدا ذلك يعني مثلا الحافظ قد يعزو الحديث إلى الحاكم، إلى الحاكم، فهو لم يذكر في المقدمة هنا سيرة الحاكم، ولا إنه سيخرج مثلا من الحاكم، ولذلك احترز رحمه الله بقوله وما عدا ذلك أي ما عدا هذه الكتب فهو مبين في موضعه. فيقول أخرج الحاكم، أخرج الدارقطني، أخرج ابن حبان، يعني يبين الحديث في موضعه. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والبلوغ معناه الوصول، والمرام أي الغرض، أي أن غرضك ومرامك قد بلغته بهذا الكتاب. ويعني كما يقولون الأسماء تعب، الأسماء تعب، فترى كتاب عليه صلاوة في الاسم وترى كتاب غريب جدا في الاسم، والأسماء تعب كما قلنا. فهنا مثلا الحافظ بن حجر له السهم الواثر في جودة اختيار الأسماء، يعني مثلا فتح الباري بشرط صحيح البخاري، يعني أي أن هذا الشرح فتح من الباري تبارك وتعالى. لما مثلا تشوف كتاب يوسف بن عبد الهادي بحر الدم في من تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم، يعني ما لازم البحر الدم، يعني هيسيح دم الرواه، يعني كان ممكن يعني يأتي الاسم لطيف كده من بحر الدم مثلا. أو كشبط بن الجوزي لما أراد أن يرد على الخطيب البغدادي في تدريسه لأبي حنيفة قال السهم المصيب لكاتب الخطيب. طب ليه نجيب أسماء لطيفة؟ أو كمثلا الذي صنف كتابا في الرد على من ينكر الدجال فسماه الضرب بالنعال لمن ينكر الدجال، وهكذا. فالأسماء سعر، الأسماء سعر، وهذه بتكون من فطنة المصنف. وهذا يذكرني برجل ذهب إلى ابن سيرين، رجل رأى رؤيا فذهب إلى بعض الناس قال له إني رأيت كأن أسناني سقط، إني رأيت كأن أسناني سقطت، وقال له إني رأيت كأن أسناني سقطت. فشوف السعة حلاوة الرد. قال له سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. طب ما هي إيه؟ إذا كان هو آخر واحد يموت من أهله يعني أولاده هيموتوا قبله، يعني هذه تساوي هذه، لكن تعب المرافض تعب، ستموت أولاده يركبه غم، لكن لم يقول له أبدا بل سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. هي فلذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له يعني يد ولو صلاوة في اختيار أسماء كتبه. فمن أسماء كتبه كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، ولقد أصاب جدا في هذه التسمية، لأن كتاب الإصابة الحافظ ابن حجر من أجل بل هو أجل الكتب على الإطلاق في هذا الباب، أفضل من كل من سبقوه في هذا الباب، لأنه في هذا الباب في هذا الكتاب، وهذا مما يتميز به كتابه عن غيره، صنف جزءا في هذا الكتاب للذين للأسماء التي زعم بعض من سبقوه أنهم من الصحابة وأثبت أنهم من التابعين، وليس من الصحابة. وطبعا الفائدة عظيمة وجميلة، لأن إذا كان تابعي وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا يبقى مرسل، يبقى الحديث ضعيف. إنما إن أثبت أنه صحابي وصح السند إليه كأنك حكم بصحة السند. فالحافظ ابن حجر في هذا الكتاب ميز هذا القسم، وهو قسم هام جدا. من اختلف العلماء في صحبتي هو صحابي أم لا حسن القضية، ومن زعم بعض أهل العلم ممن سبقوه أنه من الصحابة وظهر له أنه ليس من الصحابة بل هو تابعي، حرر له قسما في كل طبقة، وهو القسم الرابع في كل طبقة.
قال وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فدرج العلماء من بعد من أول القرن الخامس تقريبا على التزام، طبعا ليس جميعهم لكن أغلبهم، على التزام السجع في الأسماء، يلتزمون السجع في الأسماء، أي ذكر الألفاظ المتواتر آخرها كعلى فتح الباري صرف صحيح البخاري. وبعض العلماء لا يستحبون ذلك، يعني آخرهم شيخ الديار المصرية الشيخ أبو الأسباب أحمد ساكر رحمه الله، يعني ذكر في كتاب الباعث الحديث شرح كتاب علوم الحديث أنه يكره الالتزام السجع في الكلام أو في تسمية الكتب. والمسألة تختلف طبعا من رجل إلى آخر، فأحيانا والحافظ ابن حجر رحمه الله المصنف يكون سجعه رائق رائع لا تستطع في إطلاقا بأي كلفة، ومن أنفع المقدمات مقدمة لفتح الباب، فلا المرة القادمة لعلي أقرأها مقدمة على فتح الباب رائعة جدا رائقة، لا تشعر إطلاقا أن نتجع في تكلف، بل زاده صلاوة وحلاوة. وكذلك كلام هنا في مقدمة بلوغ المرام ترى أيضا فيه التجع ولا ترى فيه أثر التكلف، وهذا لأن الحافظ ابن حجر أيضا كان أديبا وكان ينشر الشعر، وغالب علمائنا القدامى كان لهم في غير الأدب فهم جاف. والله أسأله ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. هذا أيضا فجأة، لكن تستشعر أنه ثلث، يعني ليس فيه يعني تكلف. بدأ الحافظ ابن حجر الطبري بطبيعة الحال بكتاب الطهارة، وهو الكتاب الذي يبدأ به المصنفون في الأحكام الشرعية، يعني لا يبدأ بكتاب العلم أو بكتاب السنة أو نحو ذلك، نحن الآن في الأحكام الشرعية العملية. فأول أركان العملية الصلاة، فلذلك بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله كغالب المصنفين في الأحكام بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فالطهارة لا بد منها للدخول على الصلاة، فكأنه بدأ الدخول من الباب وبدأ في أول كتاب الطهارة بباب المياه، لأن المياه منع يتطهر بالماء. فإذا كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة فالماء هو أساس الطهارة، لذلك بدأ بالمياه وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز. والمياه جمعها أمواه، كما قال المتنبي في كتابه في قصيدة له: وأمواه يسل بها حصاها. أمواه جمع مياه، وتصديره مويه، وقد ورد هذا التصدير في بعض طرق الحديث الأول كما سنذكره إن شاء الله. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له
وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. في هذا الحديث ملاحظ ووجوه. الوجه الأول في مخرج الحديث، أي في الصحابي الذي روى هذا الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة مشهور معروف حتى عند النصارى واليهود، وقد قال أبو هريرة وصح عنه أنه قال: كنت أتمنى أن تسلم أمي. أبو هريرة إسلامه متأخر، ولكن بعدما أسلم كانت أمه كافرة، فكان يتمنى أن تسلم أمه، فما زال يدعوها وفأدى حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ادعو الله لأمي أن يهديها الله إلى الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببها وولدها إلى الناس. قال: فانطلق. قال أبو هريرة: فانطلقت. وكان له عادة أنه قبل أن يقترب من البيت يصرخ بأعلى صوته ويقول: السلام عليك يا أمي، ويصرخ خارجا. فلما ذهب فطرق الباب سمع صوت مياه، فقالت: على رسلك يا أبا هريرة. فكانت أسلمت وجد فرقات الغسل الإسلام. قال أبو هريرة: فلا يسمع لي يهودي ولا نصراني إلا أحبني بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حدث أم أبي هريرة، اللهم حدث أبا هريرة وأمه إلى الناس. فكأن أبا هريرة حمل لفظة الناس على العموم، حمل الألف واللام في لفظة الناس على العموم، أي عموم الناس، مثل المؤكد بالمسلمين وكل ألف واللام يرتكب الخصوص على نحو يعني كنا أوضحناه قبل ذلك. فقال: ما سمع لي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. فماذا فهم من أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ اختلفت اسمه على 30 قولا، أرجح هذه الأقوال أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر رحمه رضي الله عنه، وكنيته واشتهر بها أبو هريرة، لأنه كان يحمل هرة في كنه فنسبه نسب إليها فقيل أبو هريرة فصغرت الهرة. وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذف بعض الحروف من الإيه، من الكنية أو من الإسم. صح في حديث أبي هريرة المذكور في الجوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أبا هر الحق بنا. قال له: أبا هر الحق بنا. قال أبو هريرة: أبا هر. كما قال لعائشة: يا عائش. وكما قال لأسامة بن زيد: يا أسامة. يعني نحذف بعض الحروف من الإسم على سبيل الترسيم، وهذا يعني ان فيه هد وان ليس هناك تكلف عندما يرسم الاسم، يعني فيه نوع من التودد. لكن الترخيم هذا قد يقصد به التقريع. المفرق بين هذا وذاك بالموقف، قرائن الحال كما قال بعض العلماء: لسان الحال يكون احيانا انطق من لسان المقال. لسان الحال يكون احيانا انطق واظهر من لسان المقام. يعني مثلا ابنك عمل فيه، ممكن تبرئ له كده افضل، او يكون هذا ابلغ من انك تشتمه. لو شتمته هذا مقال لانه خرج من فمه، لكن لو نظرت اليه النظر الشجر فقد يكون هذا النظر ابلغ واشد في العقوبه من الشتم او من الضرب. كما يقول بعض العلماء أو بعض الراجحين: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. العبد ليس إلا بالعصاية، ما يفهمش إلا بالعصاية، لكن الحر تكفيه الإشارة. العبد يطلع بالعصا ويرفر وتسيه لكار. فلسان المقال لسان الحال هو الذي يقتنف مثل هذه الامور. فنعلم ان كان الترخيم معناه انه حب او معناه انه تقريع. فنحن شفنا بعض الامثله في شبه رد. اما الترخيم اللي فيه تقريع وجد كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجاء برجل، يعني رجل الله عز وجل اعطاه العز واعطاه الجاه واعطاه المال، وعند ذلك اتاه مجرما فيقول له تبارك وتعالى اي فل الم اذرك فرأت وفرضع. اي فل، فل هنا ترخيم فلان، يعني يا فلان اي فل الم اذرك فرأت وفرضع. في الثراء في قسم مربع يعني اعلى لكلها، يعني عندك المال وعندك الجاه وعندك كذا وعندك كذا، واسود يعني جعلتك سيدا، فماذا فعل؟ قد نسيتني فاليوم انساك. فهنا واضح من سياق الحديث ان الترخيم هنا واضح من التقريع اي خل. فابو هريره رضي الله عنه تجد احيانا في بعض الكتب ان دنياته مرخمه، واحيانا تجدها كما هي على المذكور. وابو هريره رضي الله عنه من اكثر بل هو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق. ليس هناك صحابي روى من الاحاديث في الكثره ما رواه ابو هريره رضي الله عنه. وتعلم ذلك بعده احاديثه في مسند بقي بن مخلد، وبقي هذا من طبقه البخاري ومسلم، ومسنده هو اعظم مسند في الاسلام، لكنه بكل اسف مكتوب لم نقص على اي كتاب يبين انه موجود في اي مكان في العالم. ويبدو انه مفقود من قديم، لان الاستخراج القدامى لم يعني تلحظه من حجر، ومن سبقه زي مثل نجي الذهبي، ومن سبقه زي الجنياطي في المسيح الناس. وهؤلاء كانوا يذكرون الحديث يعزونه الى مسند رقيب المخلد، ولكن بغير سند. لما ندري هل فقد هذا في فتنة الدجلة، فتنة التكار المعروفة، لأنهم ردموا نهر الدجلة تردوا مكتبة بغداد، حب أن يعد يعملوا كوبري في نهر دجلة، فعشان الخيل تعبر عليه على البر الآخر، لم يجدوا إلا مكتبة بغداد من كثرة الكتب، فعملوا جس في هذا النهر يتوجى ماء النهر كله من الحب. كما ندري يعني هل فقد في هذه الفتنه المدلهمه العظيمه ولا فقد قبل ذلك. لكن على كل حال ابن حزم له كتاب في حصر اسماء الصحابه الذين اخرج لهم بقي بن مخلد. فذكر بعض العلماء ان عده احاديث ابي هريره في هذا المسند تتجاوز 5000 حديث. ابي هريره هو اكثر الصحابه على الاطلاق حديثا، ولذلك دخل بعض من يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا من هذا المدخل يطعنوا على أبي هريرة. فهذا المدعو الأقل ما يقال فيه المفاسق محمود أبو هريرة، هذا الأزهري الفاسق الذي عجز أن يحصل على الثانوية الأزهرية، وصنف كتابا ملعونا اسمه أضياء على السنة المحمدية، ولكل اسف نشرته له اكبر دار نشر في مصر وهي دار المعارف. ادعو على السنه بل هو ظلام، وقد رد عليه العلماء ردا قويا اقوى هذه الردود، رد الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى، وهو من الفتاحل الذين لا يعرفهم ابناء هذا الجيل بكل اسف، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في كتابه الحج الانوار الفاسفه لما في أدراع على السنة من الجلل والتذليل والمجازفة. وكذلك الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إمام الحرم المصري الثاني، وهو مصري في الأصل لكن طبعا ذهب للسعودية، هناك رحمه الله من 30 عاما، له كتاب
ظلمات أبيعية في مقابل أضواء السنة المحمدية. وكذلك الدكتور مصطفى الشراعي رحمه الله له أيضا وهو دمشقي له بحث في آخر كتاب له اسم السنة ومكانتها في التفسير الإسلامي وأكثر مفهوم جيد رد على هذا المخزون. هذا المخزون يزعم أن أبا هريرة كان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستر الأحاديث. وإنما تلقى هذه المقالة من مرجلية هذا المستشرق الإنجليزي الملعون. مرجلية هذا وبكل أسف هذا أستاذ صاحبين وقدراته الخبرة. ولذلك محمود أبو ريا لم يجد أحد يقرض له كتابه اللي هو كتاب الوحي المحمدي غير صاحبين. ففي هذا الكتاب يسمى على هريرة بن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون ذلك يقولون إن أبو هريرة أسلم يوم خيبر يعني أسلم في وقت متأخر. فكيف يكون أكثر حديثا من أبي بكر وعمر وهؤلاء الذين أسلموا في أول الإسلام؟ يعني أبو بكر مثلا الصديق رضي الله عنه في مسند أحمد وهو أعظم مسند في الإسلام الآن بعد مسند بقية على طول عدة أحاديث أبي بكر الصديق في مسند أبي بكر في مسند أحمد بن حنبل 82 حديث. وهناك مسند أبي بكر صنفه أحمد بن سعيد المروزي وصل فيه لنحو 123 حديث. وده نسبة أضخم من حديث مثل أحمد محمد. فكنا مثلا فرصنا سيدي أن أبو بكر الصديق من دون حديث يقولون أبو هريرة الأسلم يوم خيبر يبقى يروي 5000 حديث وأبو بكر الصديق اللي هو ثاني واثنين وأجل من أسلم من الرجال وكذلك عمر وعلي وعثمان وسائر العشرة وكلهم متقدم على أبو هريرة. لا تبلغ أحاديثهم 2300 حديث. فدخل مرجمية هذا فقام على أبي هريرة وتلقفها إليه الذين يعملون لهم تظلهم في بلاد المسلمين تتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا. ولكن الجاهل عدو النفس ما أوقعهم في هذا إلا الجهل. لما قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه سنة النسائية وغيره يعني بالنسائي ثمن صغرى بالنسائي ليس من صغرى ثمن صغرى المطبوع المعروف عند الناس جميعا ثمن الصغرى. اما ثمن صغرى فلم تفرع حتى الان وانما طبع منها مجلد او ثمن صغرى السهارة وطبع في الهند. فهذا الحديث في ثمن صغرى للنسائي رحمه الله. يقول ابو هريرة جلست انا وفلان وفلان سمى اثنين وسكوهما انا فسمى ليتمنى كل واحد منا شيئا ويدعو الله به ويؤمن الباقون. فدعا الاول كذا وكذا وكذا وابو هريره الاخر يؤمنان ودعا الثاني وابو هريره الاخر يؤمنان. فلما هم ابو هريره ان يدعو اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من اوج من حجرته الى المسجد فسكت. فقال فيما كنتم يعني جميله. فقال ابو هريره يا رسول الله كان سلطان الواحد يدعو ويؤمن الاخران على دعاء. قال وانا معكم. وكان الدعاء على ابو هريره. فرفع ابو هريره يديه وقال اللهم اني اسالك ما سالك صاحباي وأسألك علما لا ينسى وأسألك علما لا ينسى. فقال الآخران طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن. فقال الآخران يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال لهما سبقتما بها هذا الغلام الدوسي. فكان هذه خصوصية لأبي هريرة وإلا ما لماذا يقول سبقتما بها؟ لأن معنى سبقتنا بها أي أن هذه الخصوصية فاتت عليكما. فقوله صلى الله عليه وسلم لما عطاس بن حسان والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب قال عطاس يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام آخر ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقت بها عطاس. يعني هذه الخصوصية لعطاس ليست لأي أحد. فكأن يعني هذا الدعاء خاص بأبي هريرة رضي الله عنه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سبقتما هذا الغلام الدوسي. وسائدة عربية كده يجب أن يقال لابن الأربعين غلام. يعني لو واحد قال لواحد غلام مثلا ولم يكن هذا في العرف غير سليم جائز ان ابي هريره اسلم وهو عنده 40 سنه. فهذه المقاله قطعا قيلت بعدما اسلم مثلا بسنه سنتين ثلاثه تخبرت فالنبي عليه الصلاه والسلام قال سبقتنا بها هذا الغلام البيتي. وايضا ثبت في صحيح البخاري ان ابا هريره رضي الله عنه قال للجالسين لقد اخذت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم جرابين من علم فأما أحدهما فبثته فيكم. أحد الجرابين الخرجين يعني وطبعا هذه كناية عن علم كثير فنشرته بينكم. وأما الآخر الجراب الثاني بقى لو بثته لقطع مني هذا الفلسون وفي رواية لقطع مني هذا البلعوم. فالعلماء يقولون ان يعني هذا الجراب الثاني الذي امتنع ابو هريرة ان يبثه في الناس كان مقصود بالفتن وشايف ان الملك كان عضيد والفتن اللي حصلت في الدولة الاموية والعباسية الى اخره. واستدلوا على ذلك بان ابو هريرة رضي الله عنه ثبت عنه انه قال اعوذ بالله من رأس الستين وإنارة السبيان. وعلى رأس ستنة ستين هجرية تولى يزيد بن معاوية حكم المسلمين. يزيد بن معاوية مختلف في عدالته كما هو مذكور في الكتب. فتقبل الله تبارك وتعالى دعاء ابي هريرة بمثلة 58 هجرية اي قبل ان يتولى يزيد الحكم السنتين. فهذا يدل على عظم ما كان عند ابي هريرة من العلم. وايضا ما صح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال واظن في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط رداءه حتى اقضي مقالته ثم يجمعه فلا ينسى شيئا حفظه. على طول ابو هريره خرج الرداء بتاعه. قال ابو هريره فقبضته فما نسيت شيئا قط وايضا مما يدل على اهتمام ابي هريره بجمع العلم وسعه محفوظه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه حدث بحديث بجوار الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها فكأن عائشة استنكرت هذا الحديث. فلما نبهته قال يا أمي إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك والمرآة أما أنا فما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. كنت امشي معه على ملء بطني لكن معاه اعتماد انه فقير كان من اهل السفر في حديث الجوع اللي احنا شرحناه قبل ذلك معروف. فيقول ان كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المراه يعني تتزين لزوجها فقد يفوتها شيء بسبب ان لها مشاغل اخرى. اما انا فلم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. أشياء أخرى كثيرة تدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جامعا للعلم. وعده ابن حزم والذين صنفوا في مجتهدي الصحابة من المجتهدين في الفتوى ومن المكثرين فيها. لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا جميعا علماء. أي معلومة مهمة. ليسوا جميعا علماء وليسوا جميعا مجتهدين. لأن الصحابي وليه وبهذه الفائدة أختم درس اليوم وإن شاء الله الدرس القادم في مسجد عباد الرحمن نكمل الفوائد المنشورة في هذا الحديث. الصحابي حده العلماء بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وإن لم يسلمه وإن كان بينهما حاجز كبحر مثلا ومن كلمه كلمة واحدة ومن لم يسلمه كان جالسا في مجلسه ومن لم يره لعارض كالعمى كان يقول مكتوب مثلا لم يره ولكن هو صحابي. فكل من ينطبق عليه هذا الوصف يكون صحابيا. واختلفوا فيما اذا في ان يموت النبي عليه الصلاه والسلام وهو مسلم فقالوا فان كفر في حياه النبي عليه الصلاه والسلام ثم اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون صحابيا ام لا؟ خلاف معروف طويل. واختلفوا ايضا في الذي يكفر بعد النبي عليه الصلاه والسلام ثم يسلم كالذين تبعوا مسيلمة الكفار، كالذين تبعوا الأسد العنسي وهؤلاء الناس، أو كالذين كفروا في حرب المرتدين المعروفة الذين منعوا الزكاة وقاتلهم أبو بكر الصديق مثلا، إذا كان فيهم أحد من هذا الضرب، خلاف معروف من العلماء. لكن لم يختلفوا في من هذه أوصافه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. فقد يأتي رجل من البادية لا يعهد اطلاقا له اثر في الروايات الا ان جاء للرسول صلى الله عليه وسلم واسلم على يديه ورحل الى الباديه بعدما اخذ فرائض العلم زي الصلاه والزكاه وهكذا. وما نعرفش عنه حاجه غير ما غير مثل ما يقول هذا عالم، لان ما علاقته بالعلم؟ هو صحابي نعم، لكن ما علاقته بالعلم؟ العلم قدر زائد على الصحبه، العلم قدر زائد على الصحبة، كهذا الذي مثلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقة الناسية، فادعو الله أن ينصرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وكان يوم جمعة كما في الصحيحين من حديث أنس. فقال أنس فنزل الماء كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والماء يتحدر من على لحيته. ومثلنا سبتا وفي روايه جمعه غارب اسبوع خمسه. قال ابو انس وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء. شوف الدنيا خوض وفي ولا سحابه كما يقول انس في السماء، كما اندعى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكاثر السحاب في السماء وما نزل من على المنبر حتى تحدر المطر من على لحيته صلى الله عليه وسلم. وما خرجوا من المسجد الا هم يخوضون، تعرف اللي يخوض يعني الماء للركب. يعني جاء هذا الرجل هو نفسه في الجمعة التالية وقف على الباب والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقة الناشية أي ماتت، فادعو الله أن يحدث عنه المطر. ماتت في الأول من كلة المطر وماتت ثانيا من كثرة المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني عبد الله ورسوله اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر الحديث. فهذا الرجل الذي وقف على الباب ما ندري عنه شيئا، لكن صحابي داخل في جملة الصحابة، لكن ما نستطيع أن نقول هو عالم. ولذلك المجتهدون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كثرة، فاستطاع بعض العلماء كابن حزم وابن القيم نقل برضو عن ابن حزم وزاد بحثا طويلا جدا في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين أسماء الصحابة المجتهدين الذين دارت عليهم الفتية، فذكر منهم أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبهذه الفائدة نختتم درس اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل به سبحانه وتعالى. طيب احنا نجيب على هل تصح هذه التسمية سبل السلام شرح بلوغ المرام؟ طبعا من ضمن الفوائد التي سأذكرها أو التي المفروض أن أذكرها في موضعها أن نذكر شروح هذا الكتاب، لكن سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. فكأن الأخ يكتب أن سبل السلام كلمة من القرآن، سبل السلام كلمة من القرآن، هل يجوز أن نختلف بعض كلمات من القرآن الكريم فنجعلها كتسمية؟ الجواب نعم، الجواب نعم. والسنوطي رسالة جامعة في هذا اسمها أظن المقباس في حكم الاقتباس أو نحو ذلك، حكم الاقتباس من القرآن الكريم أن تضمن بعض قولك جزء من آية أو كلمتين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا جائز. والعلماء يعني يستخدمون هذا كثيرا، كأن يقول عليه توكلت وإليه أنيب في مقدمة مثلا، هذا ليس فيه شيء إلا أن هناك بعض العلماء منع من الاقتباس فيما لا يكون فيه معنى، كأن مثلا واحد اسمه يحيى قدام الكتاب يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فهذا ليس له معنى في الواقع، اخذ الكتاب بقوة. فمن يقولون إذن الاقتباس أو الطرف من منع من أجاز بشرط أن يكون الاقتباس له معنى، مش إنه لا يكون له أي معنى وتستخدمه، يقولون هذا لا يجوز. بعض العلماء كفر من يستخدم هذا هذا النوع، لم يقول يحيى خذ الكذا بقوة، فقال لا هو يحيى المراد ولا هو الكذا المقصود. لكن دعوة تقول هذه دعوة مفرطة متجاوزة، فمسألة الاقتباس جائز ما فيه شيء. وهذا أيضا ملحوظة، وهو أن التسمية هذه مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتملك شيئا إلا يسميه، فكان يسمي العصاية بتاعته، كان يسمي الفرس، وكان يسمي الثياب، وكان يسمي الجادة، كان يسمي كل شيء. فهذه التسمية كما نقول أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل من يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يخلد في النار؟ جماهير العلماء على انه لا يخلد، لكن خالف في هذا البحث ابو محمد الجويني رحمه الله تعالى، وقال انه يخلد في النار، والصواب انه لا يخلد. ولكن اذا احتفت بتوليده خيل منه يبين انه استحل ذلك، وانه يعلم ان الكاذب يتبوأ مقعده من النار، ورغم ذلك كذب، ان ظهرت عليه بوادر الاستحلال هذا يكفر بلا شك. الإجابة عن السؤال الأخير، من بداية القرن السابع الهجري إلى عصرنا هذا، إذا ذكر مؤلف كتاب ما حديثا في أول كتابه بسند ويقول بعد ذلك وله، أي بهذا الإسناد فليصح أن يقال في كل حديث أخرجه فلان، نعم. وحتى أوضح هذا السؤال، أحيانا وهذا يعني وارد الآن، الحافظ بن حجر ما مثلا سند الحافظ بن حجر أو سند الإمام أحمد بن حنبل أو سند البخاري، فأستطيع أن أقول حدثني فلان في الزنا عن فلان عن فلان عن فلان، وأفضل شيء وصل بالسند إلى أحمد بن حنبل، لكن أنا ليس لي إلا سند واحد. وطبعا إحنا في هذا العصر الإسناد نازل جدا، يعني يجيب هنا كلام من أحمد بن حنبل 18 واحد، مش ممكن في كل حديث هتجد 18 واحد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى توصل لأحمد تاخذ ثلاث رجال أو أربعة، وبعدين ترجع في الحديث الثاني تقول 18 رغم 3 و 4 احمد، هذا ملال وطول. فلذلك المتاخرون من العلماء الذين قال سندهم يذكرون السند في بدايه الكتاب فقط في هذا الحديث، وبعدين يقول يبيه الى احمد قال، يعني احمد حدثنا فلان عن فلان، يجيب احمد بس يبيه، فيختصر سنده المتقدم بان يقول في كل حديث يبيه. طيب هل يجوز أن أعزو كل حديث في المسند في التكريم إلى هذا المتأخر؟ نعم يجوز أن أعزو كل حديث في هذا المسند إلى ذلك المتأخر، لأن كلمة يده كأنه قال سنده من أول من سيفه حتى وصل إلى الإمام أحمد بن محمد. فلهذا الحد كفاية، فالحمد لله رب العالمين.